بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام على أحاديثه. وفي هذا اليوم سأذكر بعض الأحاديث في كتاب العمرة بعدما انتهينا من كتاب الحج. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول: شرح بعض مفردات وألفاظ الحديث. قوله العمرة إلى العمرة، العمرة في اللغة معناها الزيارة، والمقصود هنا الحث على التتابع بين العمرة. قوله الحج المبرور أي المتقبل الذي ليس فيه معصية. قوله ليس له جزاء إلا الجنة أي أن جزاء الحج المبرور الجنة. الوجه الثاني في هذا الحديث الحث على تكرار العمرة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة، يعني العمرة بعد العمرة. الوجه الثالث: اختلف العلماء في المدة التي يشرع عدم التأخر عن العمرة الثانية إلى أقوال، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه إذا اسود شعره بعد حلقه فإنه يشرع أن يأتي بعمرة ثانية. الوجه الأخير فيه أن الحج أقل جزاء له الجنة إذا كان مبرورا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. آيبون تائبون عابدون سائحون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول: شرح بعض مفردات وألفاظ الحديث. قوله إذا قفل، قفل يعني رجع. قوله شرف أي الشيء المرتفع من الأرض. الوجه الثاني فيه أن الحاج إذا رجع من حجه أو المعتمر إذا رجع من عمرته فإنه يشرع له أن يقول هذا الدعاء العظيم والوارد الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم استقبلته أغيلمة بني عبد المطلب فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول: شرح بعض مفردات وألفاظ الحديث. قوله أغيلمة، أغيلمة تصغير غلمة، والمفرد منه غلام، المفرد منه غلام، والمقصود بهم الصبيان. الوجه الثاني فيه مشروعية استقبال الراجع من الحج أو العمرة وتهنئته بسلامة الوصول والدعاء له بالقبول. الوجه الثالث فيه جواز الإركاب على الدابة والإرداف عليها ولو كانوا 3 إذا كانت الدابة مما تطيق ذلك. الوجه الرابع فيه تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان من تواضعه أنه يؤانس الأطفال، وكان يحملهم بين يديه وخلفه على الدابة صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله، كان لا يدخل إلا غدوة أو عشية. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول: شرح مفردات أو شرح بعض مفردات وألفاظ الحديث. قوله لا يطرق أهله، لا يطرق أهله معناه لا يدخل عليهم ليلا ويفاجئهم ذلك، وهذا يسمى الطروق، طروق يطرق أهله ليلا. وإنما كان يدخل نهارا صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني فيه بيان خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ما كان يتخون أهله ولا كان يباغتهم، فكان لا يدخل على بيته إذا قفل من سفر ليلا، وإنما كان يدخل نهارا صلى الله عليه وسلم. وقد نهى عن أن يطرق الرجل أهله ليلا كراهية أن يرى منها ما يقبح رؤيته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى نحبته فليعجل إلى أهله. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح بعض مفردات وألفاظ الحديث. قوله: السفر قطعة من العذاب، أي جزء من العذاب. قضى نهمته، أي حاجته. الوجه الثاني فيه مشروعية أن الإنسان إذا انتهى من حاجته في سفره أن يرجع إلى وطنه وإلى أهله. والوجه الثالث فيه كراهية التغرب عن الأهل لغير حاجة. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد للجميع، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد.